العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد
وعلى آله
محمد لا سيما بقية الله في الأراضين واللعن أخدائه الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. الكلام في التنبيه الرابع. هذا التنبيه يتكفل جانبا آخر من أبحاث المعاقاة، وذلك الجانب هو أن التعاطي لابد أن ينبعث عن دافع وقصد، باعتبار أن الأمور الاعتبارية من العقود والإيقاعات متقومة بالقصد. ذكرنا في بداية التنبيه الثاني أن هناك أمرين في المعاطاة ينبغي التنبه إليهما. الأمر الأول القاصد، يعني ما يقصده المتعاطيان، والأمر الثاني المبرز لهذا القاصد، وهو الفعل الذي يتحقق به التعاطي. هذا المبرز على خلاف القاعدة تقدم البحث عنه في التنبيه الثاني، وقلنا أنحاء أربعة يمكن أن يتحقق. الكلام الآن في ما يكون في الرتبة السابقة على المبرز وهو القاصد. طبعا هذا القاصد أيضا نبه عليه في بداية بحث المعاطاة إجمالا، لكن الكلام هنا حينما يبين هذه القصود وهي أيضا أنحاء أربعة، يعني يمكن أن يتحقق المعاطاة عن دوافع أربعة، عن قصود أربعة، عن إرادات أربعة، يبين أحكامها أن أي منها صحيح وأي منها غير صحيح. ذلك الذي تقدم في أول بحث المعاطاة قال بأن الإعطاء إما أن يكون قصد الإباحة وإما أن يكون قصد التملك، لكن ما بحث هناك أن إذا كان قصد الإباحة ما هو حكمه الشرعي، وإذا كان قصد التملك. طبعا إذا كان قصد التملك تقدم حكمه، لكن هنا أيضا يبحث ما إذا كان المقصود التملك لكن بنحو آخر غير ما تقدم هناك كما سيظهر إن شاء الله. على كل حال بالنسبة إلى القصد، يقول النحو الأول أن يتحقق التعاطي بقصد التمليك. هذا بقصد التمليك حينما يكون من قبل الطرفين، أيضا يمكن أن يتحقق بنحوين. سلام عليكم ورحمة الله. النحو الأول هو المعاطاة المعروفة التي يبحث عنها في البيع، وتختلف عن البيع في شيء واحد وهو قضية مجرد الصيغة، وجودها وعدمها. إذا كانت الصيغة موجودة يصير البيع لفظيا، إذا كانت معدومة هو هذا المعاطاة اللي تقدم حكمه إلى الآن بالتفصيل. لذلك هذا الفرض الأول، الصورة الأولى أيضا ليس فيه كثير بحث. جناب الشيخ يقول إذا كان مقصود المتعاطيين التمليك يمكن أن يتحقق هذا التمليك بنحوين. النحو الأول أن يكون المملك البادي بالتمليك، البادي بالإعطاء، من يسلم ماله أولا للآخر، يكون مقصوده تمليك ماله للآخر بإزاء مال الآخر. هذا بإزاء مال الآخر للتحرز من الفرض الثاني الذي سيأتي. كما أنه في البيع هكذا، في البيع حينما عرفناه في بداية الكتاب بأنه إنشاء تملك عين بعوض أو بمال، معناه أنه يملك المال وينشئ هذا التمليك ولكنه ليس مجاني بإزاء مال. يعني شنو بإزاء مال؟ يعني كأن هذا التمليك من أول الأمر معوض بعوض، العوض هو هذا الثمن، هو هذا المال مثلا. فالقابل اللي هو مشتري حينما يقبل البيع يعني يقبل تمليك الغير بإزاء العوض، لا أنه يملك العوض، لا، هو يقبل التملك، لكن بما أن ذلك التمليك لم يكن مجانيا، كان قد انطوى على عوض، على تملك عوض، فهذا القابل حينما يقول قبلته أو اشتريته أو أي شيء آخر، هذا في الواقع يقبل ذلك التمليك بالعوض. نعم قد يكون هذا القبول متضمنا للتمليك، لكن هذا التمليك ظني بعد، ليس فيه إنشاء للتمليك، مجرد إعطاء، وإلا مادة البيع، يعني حقيقة البيع، ماهية البيع اللي هي مبادلة مال بمال أو إنشاء تمليك عين بعوض، هذه المادة كلها بيد المنشئ، المنشئ هو الموجب، يعني البائع هو حينما يقول بعتك الكتاب بالدينار، بالتحليل هذا معناه يعني أخرجت الكتاب من ملكي وأدخلت الثمن في ملكي، هذا معنى. طبعا بما أن ثمن ملك الغير، هذا الغير أيضا لابد أن يكون راضي، هو بالقبول يرضى، هو حينما يقول قبلت يعني رضيت، يبرز رضا بهذا المطلب، وإلا القابل لا يملك شيء، يتملك الشيء، التملك يتضمن التمليك أيضا. هذا الفرض الأول. زين، فيريد يرتب ثمرة الشيخ على هذا الفرض الأول، يقول هنا الحقيقة المعاطاة تتحقق بتمليك وبإعطاء أحدهما العين للآخر من دون أن يتوقف على إعطاء الثاني البدل للأول، لا ما يحتاج هذا، طبعا ما يحتاج يعني لأن المعاطاة قد تحققت بالإعطاء والأخذ فقط، لا أنه لا يحتاج، لا يجب عليه الإعطاء، نعم يجب عليه الإعطاء، لكن هذا يجب يصير مثل بيع بالصيغة، في البيع بالصيغة هو مجرد لفظ لا يكون فيه إعطاء وأخذ، لكن هم إعطاء وأخذ واجب من باب وجوب الوفاء بالعقود، التقابض يصير واجب، لكن التقابض لا يكون محقق للعقد، لا يكون مقوم للماهية، للماهية البيع. كذلك هنا البيع يتحقق، يعني المعاطاة يتحقق بإعطاء أحدهما وأخذ الآخر، إذا لم يتحقق الإعطاء من قبل الثاني قد تحققت ماهية المعاطاة بالكلية. هذا هو النحو الثاني الذي تقدم في التنبيه الثاني، قلنا إن الشهيد أعلى الله مقامه ألحق بالمعاطاة التي هي تنشأ بإعطاء شخصين جمودا على ظاهر باب المفاعلة. الشهيد الأول أعلى الله مقامه قال ولا يبعد أن يتحقق المعاطاة بإعطاء أحدهما وأخذ الآخر، يعني ما نحتاج إلى الإعطاء الثاني، الإعطاء الثاني ما نحتاج إلى، أكرر يعني لا يكون مقوم لحقيقة المعاطاة، لا أنه لا حاجة إليه أبدا، وإلا هذا لا يكون بيع، يحتاج إلى من ناحية وجوب الوفاء بالعقد، نعم يحتاج إلى مثل وجوب الوفاء بالعقد اللفظي. الثمر اللي يترتب على هذا الفرض أن هذا الشخص الآخر للمال لو لم يسلم العوض للأول إلى أن مات وتفرق عن المجلس، هذه المعاطاة صحيحة، وهذا العوض يجب على ورثة هذا الشخص أن يسلموه. لماذا؟ لأن العوض قد دخل في ملك المعطي أولا بمجرد إعطائه الأول، لأن المفروض تحقق المعاطاة بالإعطاء الواحد. هذا الفرض الأول ليس فيه كثير بحث. ثم الشيخ يقول هذا مو بس المعاطاة هالشكل في البيع، المعاطاة في العقود الأخرى أيضا يتحقق ماهية العقد إعطاء الأول، يعني إن شاء الله سيأتي في التنبيه الخامس، التنبيه الذي بعد هذا التنبيه، الشيخ يتعرض لهذا المطلب، وهو أن المعاطاة تختص بعقد البيع أم تجري في جملة من العقود الأخرى. طبعا بعض العقود نحتاج إلى لفظ لا يمكن إنشائها بالفعل بالتعاطي، مثل ما لا يمكن إنشائها بالكتابة أو بالإشارة، هذا كان به دليل خاص. من العقود عقد النكاح كذلك، من الإيقاعات الطلاق هكذا، ذاك يحتاج إلى إنشاء معين، ذاك لا كلام فيه، لا يجري فيه المعاطاة. لا، العقود الأخرى مثل الإجارة، مثل الهبة، مثل المزارعة، مثل المضاربة، مثل المساقات، هذه العقود هل يمكن الوكالة، العارية، الوديعة إلى آخره، هذه العقود يمكن أن تنشأ بالمعاطاة أو يعتبر فيها اللفظ. هذا التنبيه الخامس عقده الشيخ لحكم جريان المعاطاة في العقود الأخرى، سيأتي إن شاء الله. الآن مجرد إشارة، الشيخ يشير يقول أن عقد المضاربة، عقد الإجارة، هو وإن كان ظاهر باب المفاعلة، مؤاجرة، مضاربة، مساقات، هاي كلها باب المفاعلة، ظهورها في عنوان، في قيام العنوان العقدي بشخصين، ولكن ليس هكذا حتى هناك. حتى هناك يعني مثلا في باب الإجارة، الآن في باب الإجارة كل حقيقة الإجارة وهي تمليك المنفعة بإزاء عوض، هذه الحقيقة ينشأها الموجر، ليس من ناحية القابل إلا القبول، يقول قبلته، المستأجر يقول قبلته. يعني شنو حينما يقول آجرتك الدار مثلا شهرا بكذا، يعني ملكتك السكنة، منفعة داري بكذا، وتملكت العوض في نفس الوقت بكذا. لكن بما أن التملك يحتاج إلى إنشاء من قبل المالك، المالك هو المستأجر للعوض، هو المالك للعوض، فهو بقبوله بإمضائه دل كلامه على أنه رضي بما تحقق من قبل الموجب، وإلا لا يحتاج. هذا في عقد اللفظي. في العقد المعاطات، يعني إذا الإجارة كانت بالمعاطات كما سيأتي في التنبيه الخامس أنها تتحقق أو لا تتحقق بالمعاطات، إذا قلنا بالتحقق هذا معناه أن مالك الدار، مالك المنفعة، إذا سلم المنفعة للمستأجر فقد تحققت حقيقة المؤاجرة، لا يتوقف إنشاء عقد الإجارة المعاطاتية على تقارن إعطاء الأجرة مع إعطاء المنفعة، هذا لا يتوقع، هو يتحقق، بل إعطاء الأجرة واجب من باب وجوب الوفاء بالعقد. وكذلك في عقد المضاربة، هاي العقود الأخرى التي صيغت على هيئة المفاعلة، لا يتوهم الإنسان أن هذه بما أنها من باب المفاعلة فيتوقف على الإعطاء من الطرفين، ليس، لأنها لا تزيد على البيع، البيع هو عقد لازم. إذا قلنا بتحقق المعاطاة بإعطاء واحد وأخذ الآخر، معنى أنه في العقود الأخرى بالأولوية. هذا بالنسبة إلى الفرض الأول. الفرض الثاني الذي يختلف يسيرا مع الفرض الأول أيضا يكون القصد التمليك، لكن هذا التمليك بهذا النحو يتحقق، يعني يكون المقصود هكذا، المقصود، ولا لا يوجد لفظ، لأن الكلام في المعاطاة لا في اللفظ، لكن المقصود إذا شئنا أن نعبر عنه باللفظ ولا بد أن نعبر عنه هكذا، أن يكون المقصود أيضا التمليك، لكن المملك حينما يملك، يعني يريد يملك كتابه بالدينار هكذا يملك، يقصد أن يملك هذا الكتاب لهذا الشخص على أن يملك هذا الشخص أيضا ديناره بإزاء هذا الكتاب، تقريبا مثل الهبة المعوضة. في باب الهبة المعوضة هذا تقدم توضيحه في النقوض التي وردت على تعريف البيع، ونكرر بمقدار المناسبة. الشيخ هناك قال لماذا لا ينتقد تعريف البيع بإنشاء تملك عين المال بعقد الصلح بالهبة المعوضة؟ هناك أفاد بأن عقد الهبة المعوضة وإن كان فيه تمليك من الجانبين، تمليك من الواهب وتمليك من المتهم، هذا صحيح، لا يخلو الهبة المعوضة، لا تخلو من تمليك من قبل المتهم، وإلا لا تكون معوضة، ولكن فرق الهبة المعوضة مع البيع هو أنه في البيع إذا تخلف المشتري عن أداء العوض يبطل البيع. لماذا؟ لأنه لا بيع لنا بدون العوض، ما عندنا احنا بيع بدون عوض، مبادلة مال بمال حقيقة البيع. لكن في الهبة المعوضة أنا الآن أقول لزميلي إذا كان باللفظ وهبتك كتابي بدينار، شنو بدينار؟ هذا بالتحليل معناه هذا، يعني على أن تهبني أنت أيضا دينارا، تهبني يعني تملكني، هذا معناه. الآن أنا أقول ملكتك وهبتك، يعني ملكتك كتابي على أن، هذا على يعني شرط، مثل ما يقول وهب ملكتك كتابي على أن تخيط لي ثوبا، هذا شرط يصير. كذلك هنا في الهبة المعوضة يقول وهبتك ملكتك هذا الكتاب على أن تملكني دينار. هذا فرق مع البيع، شنو هذا العوض موجود في البيع، هم العوض بعنوان الثمن موجود، شنو الفرق؟ الفرق هو أن هذا المتهم لو تخلف ولم يهب الدينار لممّلك الكتاب للواهب الأول، الهبة الأولى لا تكون باطلة، تبقى صحيحة، لكن يثبت إلى الخيار الواهب الأول، له الرد وله الإمضاء. الرد لأنه يحصل إلى خيار تخلف الشرط، يعني تخلف خيار الاشتراط هذا المعروف، الشرط ما وفاء الطرف الآخر بشرطه هي ثبت الخيار للمشروط له، وله الإمضاء، يعني يقول الهبة الأولى التي تحققت من عندي باقية على حالها، أنا لا أريد العوض، هذا معنى. لكن في الباب البيع ما عندنا هكذا أمر، إذا قلت بعتك كتابي بدينار المشتري تخلف من أداء الدينار، هذا ما إلى ما يصح إلى يقول ما يخالف البيع بلا ثمن، ما عندنا إحنا بيع بلا ثمن، البيع مبادلة مال بمال باطل. نعم تريد تهبه هبه مرة أخرى، لكن ذاك البيع بلا ثمن ما عندنا إحنا في البيع بلا ثمن ما عندنا، ولو في ثمن زهيد لابد أن يوجد حتى يتحقق عنوان البيع، حتى تترتب أحكام البيع على هذه المعاملة وعلى هذا العقد. لكن في باب الهبة المعوضة ليس هكذا، الهبة الأولى صحيحة حتى إذا تخلف المتهم من وفائه ولم يملك شيئا، كان المفروض عليه أن يملك ما ملك، تبقى الهبة الأولى صحيحة وقابلة للإمضاء. هذا النحو الثاني من المعاطاة من هذه الجهة شبيه بالهبة المعوضة تصير، يعني يقول ماكو قول، طبعا في مقام المقابلة يمكن أكو قول، لكن قول لفظي ما موجود، لأن المعاطاة تنشأ المعاملة بالمعاطاة، لكن ما في الضمير هو هذا، ملكتك هذا الكتاب بإزاء أن تملكني الدينار. هذا معناه أنه إذا لم يتحقق هذا التمليك الثاني من قبل هذا المتعاطي، هذا التمليك الأول أيضا لم يتحقق. ليش؟ لأن كلامنا في المعاطاة البيعية، المعاطاة بخلاف الفرض الأول، في الفرض الأول كان المقصود التمليك بالمال يتحقق بإعطاء أحدهما وأخذ الآخر، إعطاء الثاني بعد ما يصير مقوم للمعاطاة، كان من باب وجوب الوفاء بالعقد يجب عليه الإعطاء. أما هنا التمليك الأول مرتبط بالتمليك الثاني، إذا التمليك الثاني تحقق نعمة، أما إذا لم يتحقق هذا التمليك الثاني نفس التمليك الأول يشكل، ففرق يصير هذا، يعني الأثر العملي هذا. في الفرض الأول قلنا بأن الشخص القابل الآخذ لو مات قبل الوفاء يجب على ورثته الوفاء لأن المعاطاة قد تحققت، أما في الفرض هذا الفرض، يعني في الفرض الثاني إذا كان تمليك بإزاء تمليك، لا تمليك مال بإزاء مال، تمليك هذا لابد هذا الفعل يصدر من الطرف الآخر، هنا لم تتم المعاملة ويعود المال إلى الممّلك الأول. الرابع، طبعا الفرض الثالث والرابع قصد الإباحة، إما الإباحة في مقابل الإباحة، إما الإباحة في مقابل التمليك، سنصل إن شاء الله ما قبل أن نصل العبارة ماكو داعي إلى بيانه. الرابع أن أصل المعاطات وهي أصل المعطات يعني معناه من باب المفاعلة، إعطاء كل منهما الآخر ما له يتصور بحسب القاصد. ذاك في التنبيه الثاني كان بحسب المبرز، بحسب المظهر للقاصد المعرب عما في الضمير، إما كان لفظ ملحون، إما كان إعطاء، إما كان وصول، إما كذا، هذا لا باعتبار القاصد المرتبة السابقة على المبرز. بحسب قصد المتعاطيين على وجوه، أحدها وهو الغالب أن يقصد كل منهما، شوفوا، تمليك ماله لكن بمال الآخر، مو بإزاء تمليك الآخر. التمليك الآخر فعل يقوم بيد الآخر، ذاك الفرض الثاني. هذا لا يملك مجانا لا، لكن لا بشرط أن يملكه الآخر، لا هو الذي ينشئ التمليك، لكن يحتاج إلى قبول الآخر. قبول الآخر في الواقع تملك وليس بتمليك، يستبطن التمليك. لكن مدلول الأصلي تقدم الفرق بين معنى الشراء والبيع، أن الشراء تمليك وفيه تملك تبعي، ولكن الشراء عفوا البيع كان تمليك وفيه تملك يستبطن التملك. أما مدلول الشراء هو التملك ويستبطن التمليك، لذلك يصير التمليك في الشراء تبعي. أن يقصد كل منه تمليك ماله بمال الآخر، فيكون الآخر هذا الآخذ، فيكون الآخر في أخذه يعني من الطرف الآخر يكون قابلا ومتملكا بإزاء ما يدفعه للأول من العوض. فلا يكون هذا إذا صار تمليك بإزاء مال الآخر لا بإزاء تمليك الآخر، الأثر العملي يبين الشيخ، فلا يكون في دفعه العوض محققا للمعاطات، لا المعاطات تحققت بالإعطاء والأخذ الواحد. فلا يكون هذا الآخر هذا الثاني في دفعه العوض إنشاء تمليك، بل دفع لما التزمه على نفسه. متى التزم؟ حينما أخذ أولا، حينما أخذ التمز بدفع العوض، الآن في مقام الوفاء يدفع العوض، وإلا المعاطاة تحققت بالإعطاء الواحد والأخذ الواحد. بل دفع لما التزمه على نفسه بإزاء ما تملكه، ما أي شيء تملك العين اللي تسلمها من الطرف الأول. فيكون الإيجاب هذا إضافة توضيح لهذا الفرض الأول حتى يصير الفرق بينه وبين الفرض الآتي واضحا. فيكون الإيجاب والقبول بدفع العين الأولى، إيجابها بالدفع وقبولها بالأخذ من الطرف الآخر. شان العين الثانية شنو تكليفها؟ بني العين الثانية واجب دفعها للأول، لكن يجب من باب وجوب الوفاء بالعقد كما في العقد اللفظي هكذا، بدفع العين الأولى من قبل الدافع وقبضها من قبل هذا الآخر. فدفع العين الثانية يعني الثمن مثلا خارج عن حقيقة المعاطات، لأنها تحققت بدفع واحد بإعطاء واحد وأخذ واحد. أثر عملهم هذا، فلو مات الآخذ قبل دفع ماله، قبل دفع ماله، مات بعد تمام المعاطات، يعني قد خرج من ملك الورثة، لأنه خرج من ملك المورث، فيجب دفعه إلى الشخص الدافع. وبهذا الوجه صححنا، يعني في التنبيه الثاني حينما بينا أقسام المبرز ذكرنا، صححنا سابقا عدم توقف المعاطات على قبض كل العوضين، بل قلنا تبعا للشهيد قوينا ما ذكره الشهيد من تحقق المعاطات بإعطاء واحد. فيكون بل حتى إذا كان مجرد وصول هم قلنا صحيح الإعطاء الواحد، خو هذا بعد معلوم. فيكون إطلاق المعاطات عليه يعني على ما تقدم من حصوله بالإعطاء الواحد من حيث هذا خبر يكون. يكون إطلاق المعاطات على مجرد إعطاء واحد لأجل من حيث حصول المعاملة فيه، يعني في هذا الفرض الذي تقدم وهو التعاطي بالإعطاء الواحد، بالعطاء دون القول، يعني بالفعل دون القول، لا لأجل تحقيق مادة المفاعلة يعني الإعطاء من الطرف، لا، بس هذه في مقابل المعاملة القولية. احنا عندنا معاملة قولية، بعته وقبلته، ليس فيه إعطاء. عندنا معاملة فعلية، يعني ليست موجود فيها اللفظ. هذه المعاملة الفعلية إن كانت بالإعطاء من الطرفين فنعم، لماذا؟ لأن تحقق مادة المفاعل. ولكن إذا كان بإعطاء واحد وأخذ واحد أيضا لا بأس من صحته. فيكون إطلاق المعاطات عليه لأجل أنه يحصل المعاملة فيه في هذا الإعطاء الواحد بالعطاء دون القول، يعني لا تكون المعاملة قولية وإنما تكون المعاملة فعلية، لا من حيث كونها، هذا عطف على حيث، من حيث لا من حيث كونها، يعني المعاطات متقومة بالعطاء من الطرفين حتى يشكل علينا بأن الإعطاء من طرف واحد لا يكون محققا للمعاطات. نعم يحقق المعاطات، ومثله يعني ومثل صدق المعاطات بإعطاء واحد في باب البيع نتعدى إلى غير باب البيع في هذا الإطلاق، يعني إطلاق لفظ المفاعلة على ما إذا كان الفعل والإعطاء من طرف واحد، منها مثل في ومثله في هذا الإطلاق لفظ المصالحة، لأن الصلح أيضا بيد المصالح لا بيد المتصالح، المتصالح يقبل الصلح، فالمصالحة هي باب مفاعلة، ولكن هذا الذي يقول صالحته بيده هو إنشاء الصلح. هسا إذا الصلح صار بإعطاهم كذلك بإعطاء المصالح يتحقق المصالحة، وإن كان المتصالح لم يعطي شيئا بعده، يعني المصالحة المعاطاتية وكذلك المساقات المعاطاتية وكذلك المزارعة المعاطاتية وكذلك المؤاجرة المعاطاتية وهكذا وغيرها، مثل المضاربة. المضاربة مو مذكور في العبارة، بل أكثر من هذا. الشيخ يقول أكو بعض العقود أصلا ماكو بها إعطاء من الطرفين، بل أكو إعطاء من طرف واحد. قم هذا المعاطات إذا يريد يتحقق به، إذا أنكرنا المعاطات فيها أمر آخر، هذا عهدته على التنبيه الخامس. لكن إن قلنا كما نقول بتحقق المعاطات، ما هو هناك لا معنى لباب المفاعلة هناك، لماذا؟ لأنه ماكو إعطاء من الطرفين. مثلا القرض، القرض، القرض المعاطات أمر شائع بناء على جريان المعاطات في القرض. شنو معناه؟ معنى أنه لا يعتبر في القرض أن يقول مالك المال أقرضتك وذاك يقول قبلت، هذا لا يعتبر. إذن ماذا يعتبر؟ مجرد إعطاء المقرض شيئا للمقترض، هو هذا زين. المقترض ماذا يدفع للمقرض؟ ما بشيء. لتحقيق حقيقة القرض ما يدفع، بل عند الأجل يدفع القرض، هذا صحيح، لكن ذاك وفاء، ذاك ما إلى حق. إحنا كلامنا أن حقيقة عقد القرض بماذا تنشأ وتتحقق؟ تتحقق بإعطاء المقرض المال المقترض إلى المقترض بس. أصلا ماكو طرفين، يعني إعطاء من طرفين لا يمكن أن يتحقق. فلذلك الشيخ يقول أنت في باب الإجارة ربما تقول شلون المعاطات لا يجري فيها؟ إعطاء من الطرفين أكو، لماذا؟ لأن تسليم العين للانتفاع يتحقق من ناحية المجر، وتسليم العوض والأجرة هم يتحقق من ناحية المستأجر. الشيخ يقول لا، حتى في الأجرة مو هالشكل، حتى في باب الإجارة مجرد تسليم العين للانتفاع بها تحقق، تحقق حقيقة المعاطاة. المستأجر عليه دفع الأجرة من باب وجوب الوفاء، لا لأجل تحقيق معنى المعاطاة في عقد الإجارة. هذا في باب الإجارة اللي هو باب مفاعلة يكفي واحد، لكن في باب الرهن أصلاً إحنا ما عندنا إعطاء من طرفين. في باب الرهن إذا قلنا بجريان المعاطات في الرهن زين، هسا إذا في اللفظ أرهنتك ذاك يقول قبلت، المرتهن يقول قبلت زين، المرتهن ماذا يدفع للراهن؟ الراهن اللي يدفع الوثيقة للمرتهن، الراهن مديون يدفع وثيقة للمرتهن لأنه دائن، ليستوفي دينه إذا تخلف من أداء الدين. هذا بعد وثيقة للدين. زين المرتهن شنو يدفع لي الراهن؟ ما يدفع شيء. فإذا قلنا بجريان المعاطاة في الراهن ليس معناه أنه يعتبر إعطاء من طرفين، لأنه العقد حقيقته متقوم بإعطاء من طرف واحد. الرهن هكذا، القرض هكذا، الهبة المتعارفة هالشكل. طبعا الهبة المعوضة لا، لكن الهبة اللي خالية من العوض كذلك مجرد إعطاء من طرف واحد. وبها بني هذا، وبهذا الإطلاق يعني إطلاق المعاطاة على ما إذا تحقق بإعطاء واحد وأخذ الآخر، يستعمل المعاطاة في الرهن والقرض والهبة. أصلا هناك محال مباب المفاعلة يجري، لأنه لا معنى للإعطاء من الطرفين في هذه العقود الثلاثة. وربما يستعمل، هسه هذا قلنا إذا إعطاء من طرف واحد هو محقق للمعاطاة، لا أكثر من هذا كما سبق في التنبيه الثاني. وربما يستعمل يعني المعاطاة في المعاملة الحاصلة بالفعل ولو لم يكن عطاء. هناك في التنبيه الثاني قلنا إذا تحقق الوصول والإيصال، إذا تحقق الوصول والإيصال للعوضين للطرفين هو يصير أيضا معاطاة. لكن هناك ربما يتأمل في المسألة وفي صحته تأملون. لماذا؟ لأنه قلنا هناك من الدليل على صحة المعاطاة هو إجماع. هذا الإجماع القدر المتيقن ما لما إذا تحقق إعطاء ولو الطرف واحد، وأما إذا لم يتحقق أصل الإعطاء مجرد وصول صار وإيصال، هذا ربما لا يشمله دليل الإمضاء. هذا الفرض الأول فرغنا منه. الآن كلامنا في الفرض الثاني، أيضا هو قصد التمليك لكن مع عناية، أن يقصد كل منهما تمليك الآخر ماله. إلى هنا مثل الفرض الأول، من هنا يفترق، لكن بإزاء ماله لا، بإزاء تمليك ماله. عين مثل الهبة المحوضة، في باب الهبة المحوضة ما يقدر الواهب يقول ملكتك هذا الكتاب بدينار، ما يصير. حتى إذا قال واكتفينا بهذا، هذا واقعيا حل، يعني وهبتك هذا الكتاب بدينار على أن تهبني دينارا، هاي على أن تهبني يعني على أن تملكني. هسه هذا إجا إذا صار بقصد في المعاطاة، ما صار بعنوان الهبة. هو هذا البحث، أن يقصد كل منهما تمليك الآخر ماله بإزاء تمليكه إياه، يعني بإزاء تمليك الآخر ماله إياه، يعني للأول، للمملك الأول، المعطي الأول. فيكون تمليك بإزاء تمليك، يعني هذا الإعطاء تمليك لكن لا بإزاء مال الآخر، بإزاء تمليك الآخر ماله، كأنه لا بد وأن يبادر الطرف الآخر للتمليك. فالمقابلة بين الفعلين، بين التمليكين يعني بين الفعلين، يعني بين تمليك هذا وتمليك ذاك، لا بين الملكين يعني لا بين المالين وهو الكتاب والدينار. المبادلة إذا صار بين الكتاب والدينار هذا بيع، المعاطاة هم يصير بيع. لكن إذا صار مبادلة بين فعلين قائمين بشخصين، يعني بين تمليك وتمليك أو إباحة وإباحة، هذا بعد لا يكون بيع. فالمقابلة بين التمليكين ولا يكون بين الملكين. والمعاملة متقومة بالعطاء من الطرفين، بما أنه اشتراط تمليك بإزاء تمليك أكو، بعد ما يتحقق بالعطاء من طرف واحد يحتاج. ليش؟ لأنه هذا التمليك الثاني أيضا المفروض يحقق بالإعطاء، إذا ما تحقق الإعطاء الثاني عن التمليك الثاني ما تحقق، إذا ما تحقق فمعنى الإعطاء الأول أيضا معلق بين السماء والأرض، ما يصير منجز، تنجزه يتوقف على تحقق هذا التمليك الثاني. والمعاملة متقومة بالعطاء من الطرفين. هسه هذا أثر العملي الفقهي هذا. ولو مات الثاني قبل الدفع، يعني قبل التمليك، لم يتحقق المعاطاة، بل تكون العين الأولى التي تسلمها أمانة ويجب تسليمها لمالكها. بالفرض الأول شنو قلنا؟ لا قلنا بأنه إذا مات قبل تفعيل حوض المعاطات قد كملت ويجب على الورثة دفع العين إلى المالك الأول. أما هنا أصلنا كل المعاطات تنحل وهذه العين التي تسلمها يجب أن ترد إلى صاحبها. زين إذا إصرار التعاطي بقصد التمليك بإزاء التمليك، شيخنا الأنصاري يقول وهذا الفرض الثاني، الفرض الأول هو بيع لا كلام فيه، لكن هذا الفرض الثاني حكمه الشرعي ما هو؟ حكمه أنه بعيد عن معنى البيع. ليش؟ لأن البيع ما يكون فيه تمليك بإزاء تمليك، وقريب إلى الهبة المعوضة، لأن الهبة المعوضة فيه فعلان، الهبة المقصود هم من الهبة المعوضة يعني المشروط فيها العوض. هناك ذكرنا أيضا الهبة المعوضة إلها تطلق على معاني ثلاثة، السائل مهم هذا المعنى الثاني هنا. الهبة المعوضة تطلق أحيانا على الهبة التي يعوض المتهبو شيئا تداركا لإحسان الواهب، هذا مو محل الكلام، هناك هم العوض موجود لكن هذا ليس محل الكلام، ولا كان محل الكلام في نقض تعريف البيع بالهبة المعوضة. المقصود يعني المشروط فيها العوض. أحيانا الإنسان يهب شيء، المتهم يقبل ويشكر كثيرا هذا الواهب ولا يقتصر، يجزيه شيء، يعطيه شيء بعنوان الإحسان ولا ما كان مشروط عليه، هذا أمر لا بأس به، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، أمر حسن عقلا وشرعا. هاي هبة أيضا معوضة، يعني هبة الأولى لم تكن خالية من العوض لكن ما كان شرط العوض فيها، شرط التعويض ما كان فيها، هذا ما إلا كلام فيه، هذا العوض ليس بواجب دفعه ولا أخذها مواجب على ذاته، يريد يأخذ يريد لا يريد. كلامنا فيما إذا كان شرط العوض موجود، يعني يقول سم قول ماكو لكن الفعل هنا يكون بقصد ينبعث عن هذا القصد، يعني يملك شيء على أن يملك الطرف الثاني أيضا شيئا، شيئا معينا طبعا للطرف الأول. وهذا بعيد عن معنى البيع وقريب إلى الهبة المعوضة، يعني الهوى المشروط فيها العوض. لماذا؟ لكون كل من المالين خاليا عن العوض. ليش خاليا عن العوض؟ لأنه فعل بإزاء فعل، يعني يقول ملكتك على أن تملكني، نفس هذا المملك وهو الكتاب ليس فيه عوض، هذا التمليك هذا الفعل له عوض. العوض ما هو؟ ليس الدينار، تمليك الدينار العوض، فعل بإزاء فعل، عينا مثل الهبة المعوضة، لكن هم يحصل فرق مع الهبة. الفرق هو هذا الذي ذكرت في باب الهبة المعوضة، جاء الدليل وقال بأن الواهب الأول لو ملك والمالك الثاني لم يملك لم تبطل هبة المالك الأول، بل تبقى صحيحة خيارية، إن شاء أمضى وإن شاء فسخ. ولكن في باب البيع إذا كان عدة تمليك بإزاء تمليك، حقيقة البيع لم تتحقق إذا ما تحقق التمليك من قبل الثاني. لماذا؟ لأن حقيقة البيع المبادلة بين المالين، من جهة شبيه بالهبة المعوضة ومن جهة أكو فارق، فارق موجود، لكن الفارق هذا، لكن إجراء حكم الهبة المعوضة عليه، يعني على هذا الإعطاء من طرف واحد إذا كان الفعل بإزاء الفعل تمليك بإزاء التمليك مشكل. لماذا مشكل؟ إذ لو لم يملكه الثاني هنا، يعني في المعاطات البيعية لم يتحقق التمليك من الأول بخلافه في باب الهبة، فإن التمليك الأول قد تم لكن يبقى متزلزلا وخياريا. لماذا لم يتحقق التمليك من الأول هنا؟ يعني ينكشف عدم تحقق التمليك من الأول هنا، لأنه يعني الأول إنما ملكه، يعني ملك الآخر بإزاء تمليك هذا الآخر، فإذا لم يتحقق هذا التمليك من الآخر لم يتحقق التمليك من الأول أيضا. لم فما لم يتحقق تمليك الثاني لم يتحقق تمليك الأول. هذا الفرق يصير بين هذه المعاطات وبين الهبة المعوضة. نعم أيضا الشيخ يريد يستوعب كل الجهات بعد، يقول حتى هذا الفرض يمكن إلحاقه بالهبة المعوضة بتمحل. بالتمحل شنو؟ التمحل هو هذا الأول حينما يملك على أن يملك الثاني بنحوين يتصور، في صورة باطل كما ذكرنا، في صورة يمكن تصحيحها. شنو تصحيحها؟ إذا كان باعث الشخص الأول على التمليك أن يتحقق، رجاء أن يتحقق التمليك من الطرف الثاني، مو اشتراط، رجاء. يعني مثل أيضا في باب الهبة هم يصير، أنا الآن أهب هذا الكتاب لزميلي لا أشترط شيء، لكن أملي رجائي ثقتي من أخلاقه أنه لا يترك هبتي مجانية، لا يترك هبتي بلا عوض، هو أيضا سيعوض قليلا أو كثيرا. هذا طمع مال الدنيا، لكن اشتراط ماكو، ها ماكو اشتراط. لا أقول وهبتك كتابي على على، ماكو، بس وهبتك كتابي وتفضل. لكن في صميم القلب الداعي موجود، الداعي على هبتي أن يملكني أيضا هو شيئا، أن يعوضني شيئا. خب هذا داعي اتحقق في الخارج فبها، يعني إذا الطرف الآخر ملك شيء فبها ونعمة، ما تحقق هذا ماكو بي إشكال، الهبة الأولى تصير صحيحة وماضية ما بيها إشكال. الشيخ يقول الآن هذا الذي جعلنا التمليك بإزاء التمليك، هذا أيضا يمكن أن نجعل التمليك بإزاء هذا التمليك الثاني، هذا التمليك الثاني نخرجه من باب الشرط وندرجه في باب الدواعي. إذا أدرجناه في باب الدواعي تخلف لا يكون مبطل للبيع، الهبل التمليك الأول يصير صحيح بالإعطاء الأول وأخذ الطرف الآخر، إذا التمليك الثاني ما تحقق من الطرف الآخر يبقى التمليك الأول صحيحا. إحنا عندنا في الفقه، وهذا موضوع أحكام شرعية مبتلى بها، إحنا أحيانا عندنا تخلف شرط، عندنا هم تخلف داعي. التخلف الداعي نخرج عن هذا البحث، مثل إيش؟ مثلا أنا الآن لا سمح الله بحاجة إلى أن أبيع داري لحاجة من الحوائج الدنيوية مثلا، هذه الحاجة ماسة وأنا لا سبيل لي إلا أن أبيع داري، بعت داري بكذا من المبلغ في أمان الله في أمان الله، في غد اليوم تلك الحاجة أنجزت من طريق آخر. مسألته الداعي للبيع قد تخلف، يعني أنا كنت أزعم أن قضاء الحاجة وتمشية الأمور يتوقف على أخذ الثمن هذه الدار، الآن مشت هذه الحاجة من غير أن أبذل شيء من ثمن هذه الدار في سبيلها، الله سبحانه وتعالى من حيث لا نحتسب مشى هذه الحاجة دبرها، الآن بيع الأمس للدار باطل أو صحيح؟ مسألته حصل تخلف داعي، حصل تخلف داعي. الداعي كان صرف الثمن في كذا، ما صرف الثمن في كذا، هل لي أن أذهب إلى المشتري وأقول لي أن لي الخيار أن أفسخ؟ يقول لي ماذا لك الخيار، ما جعلنا في البيع خيارا، ولا أنت مغبون في البيع حتى يكون لك خيار، المجلس من قضاء والبيت هم خمو حيوان حتى يصير ثلاثة أيام، شنو بعد الخيار إلمن؟ أقول ها الخيار إجا من ناحية تخلف الداعي، أنا ما أخبرتك أمس إنما أقدمت على بيع داري لأجل صرف الثمن في الحاجة الكذائية، تلك الحاجة الكذائية لا حاجة لي إلى صرف الثمن فيها، فأنا البيع صار باطل. يصير إيش شيء؟ لا، يضحك عليه يقول عمي تخلف الداعي ليس من وجبات بطلان البيع. هسا هنا الشيخ هكذا يقول، الشيخ هم يقول إذا كان الإنسان بدفع ماله يملك ولا يشترط على الآخر أن يملك، لكن داعيه أن يملك الطرف الآخر أيضا ويعطي شيئا، داعيه هذا. إذا ما تحقق هذا الداعي، تخلف هذا الداعي، ذاك التمليك الأول يبقى صحيح. أين مثل بيع بالتخلف الداعي يصير؟ إلا أن يكون، يعني أنا قلت هذا يختلف عن الهبة وهذا باطل يصير، لا يشمله دليل البيع، الشيخ يريد يصلحه ولو هو بيع، لكن يصير صحيح إذا صار تمليك الثاني من دوافع، من دواعي تمليك الأول، لا كان الشرط في البيع. إلا أن يكون تمليك الآخر له، يعني لهذا الأول، ملحوظا عند تمليك الأول لا على نحو العوضية بل على نحو الداعوية، على نحو الداعي للعوض. إذا صار على نحو الداعي فلا يقدح تخلف الداعي، كما لا يقدح تخلف الداعي في بيع الدار. هكذا ما يصير. مثل هذاك قضية سلمان اللي يقول لو كنت إنسانا قانعا ما كانت مطهرتي مرهونة، هاي مطهرتي مرهونة، هاي بعد قضية. وهذا اجى الضيف ماكو فلوس، اجى يرهن هاي المطهرة مال تبعه، الإبريق باصطلاحنا، هاي هاي كذا، هاي اجى. طبعا هناك ما صار تخلف داعي، هناك الضيف اجى وصرف سلمان، لكن احيانا يصير تخلف داعي. يعني الان الانسان يجي اتصال مثلا من كذا ضيوف اكو، هذا ما عنده الان شيء نقد كذا، ياخذ دوره من الكتاب يبيعها بالسوق مع انه يحتاج لها يعني. بعدين يسال لماذا تبيع، يقول اكو ضيوف يجون اشخاص محترمين، انا اكون اقوم بالواجب، ماكو فلوس اريد هذا ابذلها، لكن ما يجون، يحصل فرد خلل في الامور ما يجون، هذا البيع باطل يصير؟ لا، هذا البيع صحيح، تخلف داعي، تخلف الدواعي لا يكون من طلات البيع، فلا يقدح تخلفه. زين، اذا ما صار هبه معوضه وبالبيع هم ما يصير، ان يصير بيع ما يصير، لانه التمليك زائد التمليك خارج عن حقيقه البيع. اذا شنو الشيخ يقول؟ فالاولى ان يقال انها مصالحه وتسالم على امر معين، يعني تمليك ازاء تمليك، هذا نجعله من اقسام الصلح، لانه باب الصلح واسع، أو نجعله معاوضة مستقلة، هو الدليل تجارة عن تراض بناء على عدم اختصاص التجارة بالبيع، يشمل كل إعطاء وأخذ بقصد الاسترباح، هذا يشمل هذا، لأنه ولو كان تمليك بإزاء تمليك، فإما أن يدرج في الصلح المعاوضي، وإما أن يدرج في عنوان المعاوضة المستقلة بدون اسم أو هذا. هذا هم القسم الثاني. المهم الكلام كله في هذا التنبيه في القسم الثالث والرابع، هذا اللي تقدم في التنبيه الأول. صاحب الجواهر استدل عليه بالسيرة وبالناس المسلطون على أموالهم، الشيخ هناك ما كان عنده مجال يتابع هذا الموضوع، عقد هذا التنبيه لتحقيق هذا الجانب أصلا، وأمرهم مبتلى به في الخارج، وهو أن إباحة كل فعلين للغير جائزة، أو أن هناك جملة من الأمور في الشريعة المقدسة تتوقف على الملك. هذا في هذا التنبيه وفي هذا القسم الثالث يتعرض له. أي مقدار وقت عندنا؟ قريب 12. هذا بعد نخليه إن شاء الله إلى غد إن شاء الله ثالثها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن. وأنفاسكم إن شاء الله بارك الله.